حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من حياك في بلادي في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين ما شاء الله. وفقراتنا يوم الاثنين مثل ما نقول نحن في كل أسبوع عندنا فقرة مذخورنا، فقرة مذخورنا نجدمها علشان وقت البرنامج. حياك في بلادي خليفة الفلاسي وفريق العمل يرحبكم ويحييكم، ونذكركم بأرقام التواصل ونقول تواصلوا ويانا اليوم وكل يوم على هذه الأرقام مع إذاعة الأولى. إذاعتكم دائما نقول منكم وفيكم إماراتية تراثية ووطنية، ونرحب بتواصلكم في هذا البرنامج وكل برامج إذاعة الأولى. أرقامنا هي 04-369-9950، ورسائل نصية اتصالات ودو على 4477. عندنا ساعتين منهم بناخذ الساعة الأولى في تفاصيل مذخورنا، وديكم العين ومثل ما نقول عمر الكعبي، الأستاذ عمر الكعبي باحث مباني تراثية وتفاصيل في الإمارات الحبيبة من دار الزين، نستمع لهذه أيضا الفقرة ونرجع نكمل حياك في بلادي.
مذخورنا
حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الفقرة، في فقرة مذخورنا، ومثل ما عودناكم في كل أسبوع موجودين في منطقة من مناطق دولة الإمارات الحبيبة. اليوم نحن موجودين في العين في دار الزين، والأستاذ عمر الكعبي باحث مباني تراثية تاريخية في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة. مساك الله بالخير أستاذ عمر.
مساك الله بالنور يا مرحبا أخوي.
إيش حالك؟
خير ونعم الحمد لله.
الله يسلمك. من الأشياء الجميلة ما شاء الله يوم ندخل العين في بداية زيارتنا، في كل مرة نيها ما شاء الله من البداية للنهاية، يا إما مباني تراثية تاريخية يا إما واحات جميلة ما شاء الله. ناخذ لمحة عن العين وعن هذه المباني والحصون، المباني التاريخية والحصون والقلاع اللي موجودة في العين.
طبعا العين نفس ما قلت أخوي هذا اللي يميزها وهذا طابعها المتميز فيها، وعجبني أنك ربطت في جملتك المباني التاريخية بالنخيل بالواحات.
نعم.
وهي حقيقة متعارف عليها أن المباني التاريخية في نشأتها في وجودها تكون حول واحات النخيل وحول مصادر المياه.
نعم.
فجميل أن نسمعها من الزائر أو من أي انطباع الناس اليوم في العين يربطون هذا الشيء من تلقاء نفسهم. يعني مباني تاريخية في مدينة العين عديدة، أو كموقع تاريخي يعني يمكن عد حول 90 موقع.
نعم.
في مدينة العين تتنوع هذه المباني،
يعني 90 ما شاء الله نبانا نحن حلقتين ثلاث أربع ما
نطول، نتكلم تفصيل عن موقع لموقع بناخذ وقتنا.
نعم.
بنحاول نلخصها بشكل موجز، نوضح للناس أهميتها وطبيعتها واختلاف أنواعها. طبعا
نعم.
المباني في العين كل مناطق الأخرى أيضا عندك مباني تنوع من قلاع وحصون إلى أبراج، الأبراج المراقبة إلى مساجد طينية قديمة.
نعم.
إلى بيوت لناس، بيوت بأشكال مختلفة، بيوت بسيطة من بعض الأحيان من غرفتين، غرفة وغرفتين، وبعض الأحيان يكون أكثر من غرفة مع أبراج. في هذه البيوت يختلف، تختلف الأنواع من مكان لمكان، وتختلف الأنواع من فترة إلى فترة زمنية أخرى، ولكن يبقى العامل المشترك فيها اللي هي طريقة بنائها والمواد المستخدمة في بناء.
شو اللي يكون فارق بينهم؟ شو اللي يتغير بينهم؟ مثلا فترة طويلة تكون مثلا يعني 20 سنة أكثر أقل، عشان نلاحظ أن في تغيير تقدر تقول هذا من الفترة الفلانية أو الفترة
اللي يميزهن. طبعا تفرق من بيت لبيت، بعض الأحيان اللي يفرق بينهن الإمكانية الموجودة لصاحب البيت نفسه، كل ما كانت إمكانيته المالية أو المادية أكبر طبعا بيته بيكون شوي أضخم من البيوت العادية اللي هي البيوت الصغيرة، وطبعا والدرج، واللي ماديا أقل يكون عندهم غرفة واحدة من الطين مثلا، أو بعض الأحيان يعيشون في ذاك الزمن في بيوت من العريش حول هذه المباني، أو يكون دمج بين الاثنين. الشيء الثاني اللي يغير نوع المبنى أو شكله، كما هو معلوم الفترات الزمنية مختلفة، في فترات سلم، في فترات حرب، بعض الفترات مرت على المنطقة وعلى مدينة العين بشكل خاص، كانت في فترات نزاعات، نزاعات قبائلية أو دولية أو إقليمية، فالناس من كثر نزاعات بعض الأحيان يكون بيته يشبه شبيه بالحصن، يوجد فيه الأشياء اللي توجد في الحصون من مرعامي، من أبراج، بغرض الحماية والدفاع. نعم. والحراسة.
نعم.
وبعض الأوقات السلم تحصل بيوت عادية في فترة السلم، اللي بنا يكون بيوت عادية لأنها غير محتاجين يكون في خط دفاعي.
نعم.
لهذه الأشياء. البيوت في العين مثل ما تكلمنا في البداية، وارتباطها بوحات النخيل، الارتباط يكمن من الحاجة أو والمنطق وطبيعة البيئة،
فيكون هذا المكان استراتيجي، والقلعة والحصن يكون في نفس المنطقة.
نعم، في بعضهم ينبنى لغرض استراتيجي مثل ما تفضلت، القلاع والحصون تكون دائم في أماكن اللي هي يتوقع مثلا دخول العدو من جهته.
نعم.
كذلك الأبراج اللي هي سمة متواجدة في العين وفي المناطق الثانية في الدولة، الأبراج تبنى لغرض الحماية والمراقبة، فمعظم الأبراج في العين تلقاهن على أطراف وحات النخيل عند مصادر المياه.
نعم.
اللي
صحيح.
هو مصدر المياه الفلج يكون عند الشريعة، فيكون في برج تحصل أبراج حماية موجودة.
نعم.
طبعا الغرض منها حماية هذه المصدر، لأن مصدر حياتهم هو المياه.
نعم.
المياه اللي هي بتسقي النخيل ومنها حياتهم، سواء من الشرب أو من الأكل بوحات النخيل.
نعم.
اللي هي من تمر وأشجار ثانية وحيوانات
الحلال. نعم.
نعم. فالغرض من بعض المباني بنائهن يكون غرض استراتيجي أو دفاعي. أو الأشياء الثانية، البيوت الثانية يكونون بعد حول النخيل، ليش؟ لأنها الناس معيشتهم من النخيل نفسها، المواد اللي يبنون فيها البيوت، بيوت الطين، يستخرجونها بعد من النخيل أيضا. إذا بنتكلم عن الطين، الطين يوجد بجانب وحات النخيل أو مناطق معينة، أو عند حفر بعض أو توسيعة حفر الواحات اللي هي تسمى بالنطل، انطول تحصلها الأول، الحين اختفى بعض الأحيان شلت البلدية، لكن بعدها موجودة في بعض الأماكن، اللي هي عملية الحفر، جمعون الطين أو ترى في مكان واحد يسمى نطل.
نعم.
هذه المواد كلها كانت تستخدم لبناء البيوت الطينية، طبعا من عملية التحضير من الطوب الطيني، سواء والأسقف من أجذوع النخيل أو من الدعون اللي هي من زعف النخيل، فكان ارتباطهم في النخيل وحول النخيل لغرض استخدامهم المواد الموجودة في البيئة نفسها.
نعم. ناخذ بما أن رمسنا عن البداية، ناخذ عن المباني التاريخية، ناخذ شوية لمحة عنها اللي موجودة في العين.
طبعا العين نفس ما قلنا تسخر بعديد المباني بأنواع مختلفة، يميز العين القلاع والحصون الكبيرة اللي هي تعود للعائلة الحاكمة الهيان، منها قلعة سلطان في شرق واحة العين بجانب متحف العين الوطني، منها قصر المويجعي اللي شهد ولادة صاحب السمو الشيخ خليفة طول عمره.
نعم. الله يحفظه.
منها القلاع الأخرى المتواجدة حول الواحات، و وفي أماكن بعيدة بعض الأحيان، في عندك حصن مزيد في جهة الجنوب، في بعض القلاع مثل العانشة في على درب أبوظبي غرب مدينة العين، بعيدة نوعا ما عن مدينة العين حول 50 كيلو، لكن بعد بنيت لغرض ما في ذلك الوقت هو دفاعي.
كيفية اختيار المكان ما شاء الله، يعني نقول الحين مسافة طويلة الحين بالسيارة، يعني فترة يمكن قصيرة، لكن في السابق كيف اختيار هذا المكان في هذا الوقت؟ يعني نقول في هذه الفترة هل كان في للدفاع، هل كان في خطر يهددهم في هذه المرحلة واختيار هذه المنطقة بالذات؟
هو الحصون الدفاعية معظمها هنا وقلاع الدفاعية،
لكن هي تبعد نوع ما عن القلاع الثانية.
اي نعم، فهنا يكون الغرض الدفاع في خطوط متقدمة عن المدن الثانية، عن المدينة نفسها، وتكون مبناية معظم القلاع وتلاحظها هنا يكون في مورد مياه، سواء بتكلم عن بئر مياه أو الفلج، فيكون بجنب مصدر المياه.
نعم،
لأنه هو الأساس، هو اللي يعطيك القوة أنك تستمر في الدفاع عن المكان نفسه.
نعم،
فيكون لها غرض استراتيجي. طبعا في وقتهم كل وقت كان له ظروفه، كان له أوضاع السياسية المختلفة.
نعم،
فهم يبنون على هذا الشيء، والحكم والشيء الثاني اللي يحكمهم بعد توافر مواد البناء، فصعب أنهم مثلا يبنون حصن أو شيء مع عدم توافر المواد، فلازم مواد البناء تكون متوافرة بالقرب منهم ليسهل عملية البناء هاي نفسها.
نعم، وغيرها من المباني التاريخية
عندنا كثير من المباني اللي هي لناس من العين اللي هي حول النخيل وفي النخيل نفسه، مثل بيوت بن حمودة في واحة الجيمي، بيوت خلفان وسلطان الظاهري في واحة الجيمي، هذه من الأمثلة اللي هي جت على حقبة ما قبل النفط، نحن نتكلم عن الثلاثينات أو نتكلم عن العشرينات، بداية القرن العشرين. هذا بيت خلفان وسلطان الظاهري مثل هذه الحقبة، فجميل أن الواحد دي هناك يدخل البيت نفسه يشوف شو الفرق بينه وبين اللي صار بعد ظهور النفط ودخول المواد الحديثة اللي هي من أسمنت وأشياء ثانية. فجميل اللي يدخل البيت هذا يلقى المعالم القديمة في الغرف نفسها، بعض الغرف تدخلها تلقى فيها نفس الغرفة اللي تسمى الزوية.
نعم،
اللي هو مكان استحمام. الجميل في الموضوع أن بعد ما يجان المواد الحديثة اللي هي من أسمنت وطابوق غير استخدامهم، لقينا في بعض البيوت في العين مع أنه وصلن هاي المواد الحديثة كانوا معتمدين على نفس طريقة البنيان التقليدي اللي موجودة في بيوت الطين القديمة.
نعم، المواد اللي كانت موجودة في البيئة
غيروا المواد نفسها، لكن الطابع المعماري خلوه نفسه. يعني نعم، لقينا الزوية في بنيان من الطابوق في بيوت الشعبية القديمة.
نعم،
فهذا دليل على أن الاستمرارية في النمط المعماري كانت موجودة مع تغير المواد. فطبيعة الناس دائم يبنون بالمواد المتوفرة حولهم والأسهل طبعا، فمع قدوم هاي المواد للأسواق في ذلك الوقت صارت أسهل من الطين، بحكم أنها مش محتاجة صيانة ولها عمر حياة افتراضي أطول من البيوت الطينية. البيوت الطينية محتاجة صيانة بعد فترة الأمطار، جذوع النخيل تأكلها الرمة، محتاجة تبديل. ففي كثير ميزات لقوهم في هذا الوقت فغيروا نمط بنائهم أو مواد مستخدمة في نمط بنائهم.
نعم، وكيفية الحفاظ عليها في هذه الفترة؟ يعني هي طبعا هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة قائمة بدورها، لكن كيفية المحافظة عليها مع مرور الزمن ما شاء الله؟
طبعا لمنتهجين النهج اللي مستخدمينه في الحفاظ والصيانة على هذه المباني استخدمنا نفس الطرق القديمة اللي مستخدمة في زمن الناس اللي كانوا عايشين فيه، سواء من طريقة تحضير الطين أو الطوب الطيني، المواد اللي تخلط فيه، طريقة الجذوع أو المعاريض الغرف اللي فيها، طريقة قصهن، والطريقة هذا صارت عندنا متوارثة، الناس اللي اشتغلوا عندنا وارثينها، فخلينا هذا الورث موجود ومستمر ونحاول إن شاء الله نخليه مستمر، مش فقط لغرض ترميم هذه المباني ولكن لإبقاء كورث حضاري وثقافي لهذه طريقة العيش، لأن بعض الحرف وبعض الأشياء مع عدم استخدامها وعدم الحاجة إليها تختفي. فمستمرين هني في الترميم المباني بشكل دوري بنفس الطريقة التقليدية. طبعا نرممها البيوت الطينية بعد مواسم الأمطار الغزيرة، الطين وهذا يدوب مع المطر، فمحتاج صيانة دائم، فدائم واقفينها بالصيانة ومراقبين موجودين يراقب المباني بشكل دوري ومنتظم. وصيانة المباني اللي هي في حالة تشوية سيئة نتخذ نهج في صيانته يكون على معايير متفق عليها دوليا ومتعارف عليها باستخدام الطرق المحلية، لكي لا يفقد هذا المبنى قيمته الأصلية اللي فيه. بعض الأماكن أو بعض الدول يتخذون الخيار عنهم يشيلون المبنى يبنون نفسه، لكن هني اتخذنا نهج أن نحافظ على المادة الأصلية نفسها بكل الطرق، نحاول أن نحافظ على هذا الطوب الطيني اللي مبنائي قبل مثلا 200 أو 300 أو 400 سنة، نحافظ عليه مكانه بعمليات الصيانة هاي.
نعم. وشو بعد من القلاع أو الحصون أو حتى المباني التاريخية اللي بناخذ بعد تفاصيلها وياك؟
نفس ما تكلمنا في بعضهم بعض المباني أو الأبراج، مثلا في هيلي عندك عدة أبراج موجودة في بعضها قائم.
نعم.
في بعضها متهدم اللي هي على مسار الفلج اللي يمتد تقريبا ل 15 كيلومتر.
نعم.
هذه بعض المواقع اللي حافظنا عليها كترميم، وفي بعض المواقع في عندنا نية إن شاء الله نكمل عليها كتنقيب، تنقيب أثري وفهم، وبعدين بندرس إمكانية هل إعادة ترميم كاملة أو شرح أو عرض لهذا الموقع بالتقنيات الحديثة.
نعم. بناخذ بعد جزء من التنقيب الحين، لكن وصلنا للفاصل الأول في حلقتنا لهذا اليوم. مستمعينا الكرام، بنظهر فاصل وبنرجع عقب الفاصل نكمل هذه التفاصيل ويا الأستاذ عمر الكعبي.
مذخورنا. حياك في بلادي. الكلام الأولى. الكلام الأولم.
انتشر عند حد من العرب كلمة يالسين نسوي الشيء الفلاني، وهو يقصدون أنه يالسين أنهم الحين يسوون الشيء أو الحين هم في العمل فيه أو شغلة، مثلا يوم يقول يالسين نلعب كرة يعني الحين هم يلعبون كرة. تجنبا لهذا كله ولخط الكلام، الأولم أنك أنت تقول نلعب كرة أو سوي الشيء الفلاني بدون كلمة يالسين.
الكلام الأولم.
الأولى 107.4.
قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغوارة ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدأ.
أولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. صدى الماضي،
صوت الحاضر.
الأولى منكم وفيكم.
مذخورنا.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ونرحب كل من انضم لنا ويسمع أثير إذاعة الأولى في هذا اليوم وفي هذه الفقرة، في فقرة مذخورنا. بعدنا في العين دار الزين، بعدنا في هذه التفاصيل الجميلة في المباني التاريخية والقلاع والحصون والتفاصيل اللي تشملها مع الأستاذ عمر الكعبي. طبعا الأستاذ عمر الكعبي باحث مباني تراثية تاريخية في هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة. حياك الله أستاذ عمر.
يا مرحبا.
نبقى نحن تفاصيل أكثر. ما شاء الله مستمتعين في هذا الحوار، وأيضا الأشياء الجميلة اللي تهمنا نحن بناخذ تفاصيلها، التنقيب وغير التنقيب في الجزئية اللي وقفنا عندها قبل الفاصل. كنا نرمس عن القلاع ومدى تصنيفها، هل تحتاج ترميم وغيرها، وبنرمس عن التنقيب في المواقع بشكل عام.
طبعا طريقة تعاملنا للمباني التاريخية والمواقع ككل، أول ما ندخل في الموقع يكون هي الفهم للموقع نفسه. عملية الفهم محتاجة عدة أشياء لنوصل لمستوى فهم عالي لهذا الموقع نفسه. طبعا ندخل كأثريين في عمليات تنقيب اللي فيها عدة مراحل أو عدة متطلبات للوصول إلى نتيجة طيبة، منها المسوحات الجيوفيزيائية لبعض المواقع، نستخدمها لبعض المواقع اللي هي تحت الأرض.
نعم.
بضرب لك كمثال حي سويناه في بعض هذه الحارات القديمة والبيوت القديمة اللي هي حول الواحات، اللي هو في واحد في حارة الخيس في واحة الجيمي، كان عندنا تنقيب في 2012. بدينا طلب منا أن الحارة موجودة وأنا ننقب عليها في ذاك المكان. طبعا توجهنا كفريق كامل، جينا عند الموقع لا يبان شيء مع السطح يعني. فأول ما توجهنا عليه شيئين، اللي هي المساحات الجيوفيزيائية عندنا عن طريق الجي بي آر أو رادار اختراق الأرضي، مع المختص عندنا هنا في الهيئة، قام بمسح الأرض بهذا الجهاز أساس يعطينا شو موجود في باطن الأرض. بحكم يعمل عن طريق الترددات، يعطينا الترددات هاي تعطي أشكال معينة إذا يوجد لقى أثرية أو جدران طين أو من هذا القبيل. الشيء الثاني اللي استخدمناه في 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 العملية هذه اللي هي الصور الجوية. استخدم عندنا في صور جوية من نهاية الستينات تقريبا للمنطقة هني ككل.
نعم.
منطقة العين. أخذنا هاي الصور، في الصور هذه يبين وجود بيوت طينية في هذا الموقع. الشيء الثالث قبل هذا، بعد الكلام هذا قبل، بعدنا ما بدينا النقب.
نعم.
الشيء الثالث الناس اللي كانت عايشة في المنطقة نفسها، أذكر منهم راشد بن حضار الظاهري اللي كان أحد بيوت الطين الموجودة تحت، هو كان بيتهم.
هاي الفترة اللي هي أي فترة تقريبا؟ أو
هذا نحن نتكلم عن الحارة هذه نهاية القرن العشرين بداية القرن العشرين.
نعم.
طبعا هذه هدمت في نهاية الستينات تقريبا، بحكم انتقال الناس من البيوت الطينية إلى البيوت الشعبية أيام الحكومة الشيخ زايد الله يرحمه، كان توجه البيوت الشعبية، كان يبني البيوت الشعبية أو الشعبيات القديمة بجانب هذه الحارات القديمة، فانتقلوا الناس فيهن وصارت مهجورة. جت في الثمانينات أو الثمانيات تقريبا هدموها المباني أو غطوها بشكل أو آخر. جانا أحد كبار السن اللي يذكر ويوم صغير ويذكر بعض الملامح عن هالبيوت، فهذا نأخذه كدراسة شفهية للموقع ونوثقه شفهي مع أشخاص آخرين اللي هم لهم علاقة في المنطقة نفسها. بعد هذا كله نبدأ التنقيب. طبعا يطلع عندنا المبنى نفسه من خلال لقى اللي توجد في المكان نفسه من فخاريات من أدوات، نقدر نحدد الفترة اللي كانوا عايشين فيها الناس في هذا المكان نفسه. طبعا هاي عملية تنقيب نفس ما قلت لك مشتركة، نحاول نشارك المجتمع بشكل أو آخر فيها.
وكيفية الاستجابة؟
والله الاستجابة جدا كانت عالية.
نعم.
أحد الناس اللي كنا نقابلهم كان يوميا الصبح، أول الصبح هي عندنا في الموقع يبي يعرف شو صار عندنا، هل طلع البيت كله، شو حصلت. وبالفعل حصلنا يمكن ما يعادل 5 بيوت، يمكن باقي من أساس بيوتهن يمكن متر ونص تقريبا من جدران، بالإضافة للبير وللهذا. فكانوا الناس اللي موجود، فكان راشد الله يذكره بالخير يتذكر ذيك الأيام، يقول هذا اللي صار وهذا كان وهذا البير كان الناس يروون منه في الحارة هني. يتذكر هذه المرحلة اللي كانت قبل المرحلة الانتقالية.
نعم، وتأخذونه كمرجع هذا بعد.
نأخذه كمرجع ونوثقه كمصدر.
نعم.
طبعا هذا كمثال للتنقيبات نسويها. طبعا الأشياء اللي نحاول نفعلها أكثر وأكثر اللي هي إشراك المجتمع من طلاب ومن جامعات. طبعا عندنا في مثلا منطقة سوق القطار القديم، سوق قديم هجر، ينرممناه وحاولنا نعطيه نفس الاستخدام القديم هو كسوق، ووزعناه نحاول نعطيه الناس اللي كان عندهم محلات في هذا السوق في ذاك الزمان. طبعا مع هذا السوق في ورشات عمل، عدلنا ورشة لصناعة الطوب الطيني، عدلنا ورشة لصناعة الدعون وجذوع النخيل، وسوينا جدول مع المدارس والجامعات يزورون الأماكن بشكل منتظم هنا.
حلو.
نخليهم بنفسهم الأطفال والكبار يشاركون في صناعة هذا الطوب الطيني، يلمسونه بيدهم يحسون فيه.
صحيح.
التفاعل هذا يعطيهم فهم وذكر على المكان نفسه. طبعا مع الشروحات اللي يعطون إياها للمكان نفسه، وكذلك الورشات الثانية نخليهم يشاركون فيهن ويعرفون كيف كان الناس تستخدم هذا البناء. لأن البناء بالطين نحن ما نتكلم عن بس الفترة الأخيرة، هذا البناء الطين يرجع إلى العصر الحديدي. يوجد عندنا هنا في العين أماكن أو مواقع أثرية تعود للعصر الحديدي اللي هي بناء من الطين، فهي تقاليد ضاربة في القدم. فنحاول أن هذا التقاليد أو هذه المعرفة أنها تستمر
لإعادة إحيائها،
لأن الحين أصعب من قبل، الحين الناس ما تستخدمه، فنحاول نسوي إعادة إحياء نفسها. ومن الأشياء الثانية اللي هي كعلى مستوى علمي، طبعا مشاركاتنا المحلية والإقليمية والدولية عن نشر في هذه المواقع للبحوث لنصدرها حول عملية الفهم وعملية التنقيبات اللي نسويها في هذه المواقع. كذلك عندنا مثل الحين بعد أسبوعين تقريبا،
نعم،
اللي هو برنامج مستمر مثلا نسويه مع الجامعات، ومنها كمثال لا سبيل الحصر يعني هي جامعة زايد. نشرك الطلاب عندنا في عمليات مسوحات، في عمليات تنقيب،
نعم،
في المباني هاي نفسها، عمليات دراسة اللقاء اللي تطلع من هاي المباني. طبعا اللقاء النظرية تلخص الأشياء اللي ناس كانت تستخدمها في كل حقبة يعني،
نعم،
ويختلف من حقبات من القرن 19 ولا سواء 16 اللي هي حسب المكان أو المبنى التاريخي اللي نقف فيه. فالطلاب تكون عندهم معرفة أفضل وأقوى في هذا المجال نفسه، وكثير منهم أو بعضهم بعد ما خلصوا الجامعة التحقوا بالعمل في المؤسسات الثقافية.
حبوا الشغلة هذه،
حبوا الشغلة يعني، ومن تحب الشيء تبدع فيه بعد.
نعم، طريقة يعني أنتم تشجيعكم تحفيزهم لهم شجعهم على أنهم يردوا لكم مرة ثانية، هذا شيء طيب.
نعم، وهذا هو هدفنا يعني، قدر الإمكان نجذب الناس المهتمين في هذا المجال ليكون في نوع من الاستمرارية في هذه الأشياء الثقافية اللي هي سواء مباني أو مواقع أثرية أو حتى في الأشياء التراثية اللي هي مرتبطة بالناس اللي كانوا عايشين في ذاك الزمان اللي هي المباني نفسها.
نعم.
فما نقدر نفصل الموروث حتى أو التراث المعنوي عن التراث المادي، لأن الاثنين مرتبطين ارتباط وثيق يعني.
نعم.
لأن حياة مجتمع في فترة ما.
نعم. دامنا رمسنا عن التنقيب وأيضا اللغة الأثرية أستاذ عمر، نقول مرة ثانية يعني اليوم إذا في مدينة مثل العين، خلنا نقول واحد شك في موضوع أن اليوم أنا في رحلة ولا مكان وحصلت مثل هذه الأجزاء اللي هي لغة أثرية وأنا ما أعرف شو يعني طبيعتها، كيفية التعامل معها أو كيف يتصرف هذا الشخص، وإذا حب يتأكد أن هل فعلا هاي أصلية أو غير أصلية، ثمينة أو غير ثمينة، مجرد قطعة عادية، كيفية التأكد من هذا الشيء وكيف يتصرف هذا الشخص؟
طبعا احنا دائما توجيهنا للجمهور بشكل عام عند العثور على أي لقعة أثرية أو الشك في أي موقع، سواء هو كان في البر أو في الصحراء.
نعم.
حصل موقع، حصل لقاء، توجيهنا أنك احفظ المكان ولا تشيل شيء منه، لأن نحن بعض الأحيان اللقاء أو الكسر البخاري اللي بيبها لنا بدون المكان نفسه لا تعني قيمة.
نعم.
قيمة اللقاء الأثرية هي ارتباطها بموقعها، قيمة في قصتها.
نعم.
أنت إذا حصلت مكان، حصلت حتى لو حصلت مثلا نفرض ذهب، الذهب موجود حاليا، لكن أنت إذا حصلته في موقع يعود إلى 3000 سنة قبل أهميته غير، أهميته أكبر. فتوجيه للجمهور أن خلي اللقاء في مكانها وتواصل مع الهيئة ليطلعوا معك ناس مختصين في الموقع نفسه ويقيمون الموقع.
نعم.
هل هي لقاء سطحية؟
نعم.
أو هل هي لقاء أثرية والموقع يحتاج إلى حماية وتنقيب ودراسة؟ طبعا دائما ثمن هاي الجهود، ونحاول نشكر أو نكافئ الناس اللي يقومون بهذه الخطوة، والحمد لله كثير تجاوب من الناس حولنا، يعني سواء عندما يلقون شيء أو سواء حتى في المواقع الموجودة عندنا اللي هي في أماكن بعيدة، لما يحدث أي شيء حول الموقع أو تخريب تحصلهم متصلين فينا وقالوا المكان الفلاني في الشيء الفلاني، خبر ربعكم يتوجهون يشوفونه. فجدا جدا جميل تجاوب الجمهور يعني.
نعم هذا شيء طيب.
نعم هذا شيء طيب.
وعي كبير في المجتمع يعني.
كل ما يكون الوعي أكثر، لأن هذه في النهاية هي قصة أو تاريخ، تاريخهم كلهم.
نعم.
تاريخ الدولة ككل. فيجب على الكل يحافظ عليه ويهتم فيه.
نعم. وهذا شيء طيب مثل ما قلنا، وعي كبير في المجتمع ما شاء الله، خصوصا في ما يخص المباني التاريخية واللقى الأثرية وغيرها. نقول عن تأهيل الكوادر الشابة الإماراتية في هذا المجال، عندكم ردود أفعال، عندكم إحصائيات، شباب من الإمارات يحبون العمل في مثل هذه يعني الشغلة اللي نقول هي متاحف ومباني تاريخية وتراثية، في إقبال؟
الحمد لله في تجاوب عالي، وأكثر شيء نفس ما قلنا عملية جلب الطلاب يسوون دورات تدريبية في الهيئة نفسها، دمجهم في هاي العملية الثقافية، هاي اللي تجذبهم أكثر، وأكثر الناس اللي ينضمون لنا لهم عمل تطوعي أو دورة تدريبية في الهيئة نفسها. حسوا بقيمة الشيء وحسوا بالمتعة اللي فيه. وحسوا أنا جزء منهم، لازم يعرفون فيه أكثر. في تجاوب الحمد لله، في تجاوب من 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 المجتمع، وفي توجه كبير أنهم يهتمون في هذا المجال نفس المجالات الأخرى في.
نعم. ومن الزيارات الحلوة اللي نقوم بها نحن في العين ما شاء الله، وأيضا هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، أن خذتنا نحن فريق أسرة إذاعة الأولى في جولة في مدينة العين في هذه الأماكن التاريخية التراثية في فعالية سموها بيتي القديم، وكان يوم مميز لفينا على هذه المواقع. نحن يمكن وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم في فقرة مذخورنا عن المباني التاريخية، القلاع والحصون في مدينة العين، لكن بعدنا نحن مستمرين في حلقات جاية ويا هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة. في شيء تحب تضيفه في الفقرة الأخيرة عن هذه الأماكن الجميلة، أو حتى كدعوة للجمهور لزيارة مثل هذه الأماكن والاستمتاع بهذا الإرث الكبير؟
طبعا اللي نتمناه أن الجمهور من الدولة ومن خارج الدولة يجون العين، يمشون حول واحاته وفي نخيلها، يشوفون هذه المباني ويحسون بقيمتها وجمالها، لأنها بعض الأحيان مش على الشارع تكون هذا، لكن استمتع كطبيعة وكحياة سابقة عاشوها أباهم وأجدادهم. فنتمنى أنهم يجون ويعيشون هاي الأجواء ويحسون فيها ليقدروا قيمة النعمة اللي عايشين فيها حاليا.
نعم. نحن نقول يعني دائما نقول من خلال هذه الفقرة ويا ضيوف مثلكم، مثلا أصحاب المكان يخبرونا عن تفاصيل هاي المكان، لكن الزيارة للمكان نفسه والشوف بالعين وأيضا الشرح من قبل المختصين يعطيك صورة كاملة عن الوضع كيف كان في السابق، هذه القلعة أو هذا الحصن أو هذا المبنى التاريخي تاريخه وتفاصيله والناس اللي عاشوا في هاي الفترة. تتغير الصورة ها أستاذ عمر؟
نعم أكيد الزيارة هي أهم كثير. لو بنتكلم ولو بتقرأ في الكتب إذا ما تزور المكان نفسه وتجلس مع الناس اللي عايشين في المنطقة نفسها أو الناس المختصين اللي يدرسون هذا الشيء تحس بالفرق، تحس بالفرق لأنك بتشوف التفاصيل عدة، لأن الوقت ما يسعفنا أن نتكلم عن كل التفاصيل الموجودة.
صحيح.
فهاي استمتع فيها الزائر بزيارته للمواقع نفسها.
لا.
والعين كما معلوم الجميع الحين مسجلة على لائحة التراث العالمي لليونسكو.
لا.
اللي هي لم ما صارت فقط أرض لدولة الإمارات ولكن صارت أرض حضاري للدول العالم للعالم ككل.
لا.
بحكم تميزها وتفردها في هذا الطابع.
نعم. نحن نقول إذا بغيت الراحة عليك بالعين، إذا بغيت الاستجمام عليك بالعين، إذا بغيت المباني التاريخية وهذا التاريخ الجميل عليك بدولة الإمارات بشكل عام. لكن دامنا حلقتنا بالعين دائما نقول العين دار زين، ونحن أيضا مستمتعين في هذه الزيارات اللي نقوم بها ودائما من خلال كل حلقة، وأيضا نلتقي وياكم فنستفيد من هذه المعلومات ما كانت موجودة عندنا أو أكثرها كان غايب عنا. كل الشكر والتقدير دائما لهيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، كل الشكر والتقدير أيضا للأستاذ عمر كعبي من هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة باحث مباني تراثية تاريخية. مستمعينا الكرام وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشكرك أستاذ عمر.
العفو واجب.
الله يسلمك، وإن شاء الله متواصلين وياكم في حلقات جاية من حياك في بلادي وفقرة مذخورنا. إلى أن نلتقي بكم نقولكم في أمان الله.
مذخورنا. حياك في بلادي.
صدى الماضي.
صوت الحاضر. الأولى.
منكم وفيكم. الساعة 7 العشاء في الاستديوهات الأولى.
الأولى 107.4.
الأولى 107.4.
سمعت وما رأيت قلت ببدأ بالحكي من آخر كني يا حمدان من الكون جيت اكتفى كل مجد وغلق دفتر مثل نفسك ما سمعت وما رأيت قلت ببدأ بالحكي من آخر كني يا حمدان من الكون جيت اكتفى كل مجد دفترة. انت هالصح الوحيد وما خطيت لو تقول ان المثلث دايرة ما تقول الا المحال يقول لي ضمرك تسف العجاج الضمرة تمر زين يوم قبل كفك مطيع مطيع بحره يسرحون وانت من البارح سريت واحد يرمون ولا انت عشارة من شاراتك من يروم اللي رقيت شف يمين الوقت طاعك ويسارة يسرحون وانت من البارح سريت واحد يرمون ولا انت عشارة مثل نفسك ما سمعت وما رأيت ببدأ بالحكي من آخر كني يا حمدان من للكون جيد اكتفى كل مجد وغلق وغلق دفتره ما سمعت ولا رأيت اكتفى كل مجد
سبعة فاصل أربعة التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. حياك في بلادي ويا خليفة الفلاس.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب. طبعا هذا الفاصل وقبل الفاصل هذه التفاصيل الجميلة من الأستاذ عمر الكعبي باحث مباني تراثية، وخذنا هذه التفاصيل، لكن نذكركم أن فيه جزء ثاني إن شاء الله بيكون يوم الاثنين الجاي في نفس المكان. نحن خذنا هذه التفاصيل من العين دار الزين اللي هي كلها ما شاء الله عليها مثل ما قلنا في البداية مباني تراثية تاريخية وأيضا واحات وأماكن جميلة في الإمارات بشكل عام والعين دار الزين في مدينة العين الجميلة. إن شاء الله نتمنى أنكم استفدتوا من هذه المعلومات، ونحن بعد نستمر في فقرة مذخورنا كل اثنين، لكن فريق العمل ما زال يسجل حلقات جديدة إن شاء الله تستمتعون بها في مذخورنا من الإمارات الحبيبة. ننتقل وياكم للفقرة الأولى اللي أجلناها علشان فقرة مذخورنا، وأيضا نسمع هذه الفقرة شو فيها.
حيكم السلام.
والصبح اللي يسبق على المجيلة العجل
بدوي عنده حد بيحضره كل عيال.
حيكم
كلها على طول
من بقى طامك
المندوس.
في فقرة المندوس فريق العمل حضرنا هذه الفقرة اللي هي عيني عليك باردة. عيني عليك باردة من كتاب المعنى للأستاذ عبد العزيز المسلم من الذاكرة الشعبية، خذنا هذه الجزئية اللي بنرمس عنها في فقرة المندوس، عيني عليك بردة. هاي الجملة كثير ما يستخدمونها الناس، مثل ما يقولون تبريد عيونهم الحارة طبعا. فالمرأة اللي يعيبها خلنا نقول طفل جميل مثلا وأهله ممن يعزون عليها تقول عيني عليك يا وليدي باردة، طبعا عيني عليك باردة يا وليدي عسى ربي يخليك لهلك. أما اللي لا تراعي أحد فإنها تقول يقول الكاتب في كتابه تقول خيبة، يعني مبغوة فيك أو خيبة محلاك، وهني أن قدر الله فالعين تصيب. هذه العين اللي قيل أنها عين أقوى من المخرز، ومن الشائع قولهم فلان أصابته عين فالحسد من الخصال الذميمة، وكثيرا ما يؤدي بصاحبه إلى الهلاك. وهني الشاعر الكاتب مستشعر أو مستشهد بحث الشعرة في مقال عن العين، يقول لله در الحمد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله، لله در الحمد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله، تصفو على المحسود نعمة ربه ويذوب من كمد فؤاد الحاسد. هذه من الأقوال، لكن خلنا نكمل عن هذه الفقرة اللي هي عيني عليك باردة. العين حق، وأيضا مثل ما يقولون الحسود لا يسود، وهذا كله من الأمثال الشعبية الشائعة في الوطن العربي. في الإمارات قال العامة في أمثالهم عين الشاب مثل النشاب، في مصر عين الحسود فيها عود، وقالوا أيضا عينه مدورة. من الأمثال في الشام عينه يقول لك بتخبش الحجر، يعني هي كلها نفس المعنى لكن تختلف على حسب المنطقة. وفي بلاد الشام أيضا يقولون عينه يطب الفارس من على الحصان، عينه بطب الفارس من على الحصان. وهذه أحد مهام العين في العالم العربي على النطاق الشعبي وأحيانا على النطاق الرسمي. إن العيون على القلوب إذا جنت كانت بليتها على الأجساد. وعودة للأدب الشعبي وحديث العام عن العين، في بعض الأمثال يقول الكاتب والأقوال الشعبية قولهم في الإمارات أن صبعي في حلجهم وصبعهم في عيوني، معناه أني أنا أسعى لهم بالخير وهم ما يسعون لي إلا بالشر. في أمثالنا يا طيب الناس يا طيب الناس عينك داوها، وأخيرا مثل ما يقول الكاتب أقول عيني عليكم باردة. هذا من كتاب المعنى للأستاذ عبد العزيز المسلم، هذه الفقرة خذناها عن العين. لكن دائما نحن نعرف أن العين حق والعين تصيب، فالواحد شو يسوي؟ يحصن نفسه وعياله وأهله بالأذكار، ومثل ما نقول نحن إذا شفت شيء جميل فدائما أنصلي على النبي اللهم يعني عليه الصلاة والسلام، قول اللهم صلي على سيدنا محمد. ما شاء الله مثلا ساعتك غاوية، عصامتك غاوية، كندورتك غاوية، والبنات نفس الشيء، شنطتك غاوية، عباتك غاوية، فنحن دائما نقول اللهم صلي على سيدنا محمد وما شاء الله تبارك الله. فالكلام الطيب هذا دائما زين، لكن مثل ما قال الكاتب استشهد أنه خيب شو هذا وخيب ما أدري شنطتك أو خيب، فهذه نحن نتجنبها ونعلم عيالنا من الصغر أن يتجنبون مثل هذه الأشياء ويبدون بذكر الله والصلاة على النبي في الأشياء الزينة. والعين نرد ونقول أن العين حق تصيب، فنحن دائما نقول ما شاء الله وتبارك الله، وأيضا نقول ما شاء الله عليكم وتبارك الله والمخرج الطالع، ونقول إن شاء الله بنظهر. فاصل مستمعين الكرام، مستمرين وياكم في حلقتنا لهذا اليوم، لكن ما ذكرناكم بأرقام التواصل وفي البداية أيضا اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي، فنقول قبل الفاصل أرقامنا هي 04-36-99-50 والرسائل النصية 4477، ونقول أيضا مواقع التواصل الاجتماعي @الأولى FM على انستغرام وتويتر، والأولى FM على السناب شات، ونقول أن لنا موقع اللي هو www.الأولى راديو.ae، ونقول أيضا أن لنا تطبيق خاص بإمكانكم تنزلونه وتستمتعون ببرامج إذاعة الأولى على أجهزتكم الذكية، إماراتية، تراثية، وطنية، منكم وفيكم أنتم فريق العمل اللي سمعنا الحين. نقول له خصوصا اللي سمعونا وهم في هذه الحزة في الشارع، نقول هلا هلا في عماركم، لا تنشغلون بغير الطريق واسمعونا سواء بالسماعة ولا حتى هذا، لكن خلوا التليفون عنكم وإن شاء الله توصلون وجهتكم بالسلامة. مستمعينا الكرام، خذنا فقرة مذخورنا وخذنا فقرة المندوس، بقت عندنا فقرة طبعا اللي هي بتكون غينة، وإن شاء الله أن يكون في وقت بناخذ في الفقرة الأخيرة لحلقتنا لهذا اليوم تواصي فنرمس عن التمور في الإمارات قديما. هذه التفاصيل كلها بالإضافة إلى الفعاليات والأخبار اللي موجودة عندنا عبر فريق عمل حياك في بلادي، عدلكم مجموعة من الأخبار في مجال التراث والفعاليات. مستمعينا الكرام، فاصل وردي لكم، دائما نقول لكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي.
صدى الماضي،
صوت الحاضر، الأولى،
منكم وفيكم.
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي.
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية،
أعيد القوافي زاهيات المطالع، مزامير عزاف أغاريد الساجع.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة، لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين، ويا سالم الزمر، من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان،
وانشري في النفس أشداء الأماني.
اللي مثلنا ترى بناته
قاطعات
الهنه يا حبيبي، فرحات والهن بنا ثلاثة اللي فاضل اللي منقلنا
الاولى، منكم وفيكم.
يا رك الله يا ابوي، يا رك الله.
نحيي مجال تكاد تكون مدثور.
الله عمرك، كان عندي ابيات،
انا عندي قصيده،
قصيده اقول فيها
يا سلام يا
زيد. مجالس الشعراء.
يوم الخليب النوم غاضي، طلبت رب الله يسجدون، اللي بسط سبع الاراضي ورفع سماواته على الكون، يجيب من اللي بهله واضي ما تنطفي له باي طفون، يجيب من اللي بهله واضي ما تنطفي له باي طفون. والحال مني فنقراضي كل يوم يتبدل على لون، بوغرة من البعد تاضي ادعان يه مغرم ومفتون، ما شي معاه عطف وتغاضي في الود لو يا ناس تدرون. أبو غرة من البعد تاضي أدعان يه مغرم ومفتون، ما شي معه عطف وتغاضي في الود لو يا ناس تدرون. عليه بعلن الاعتراضي، أهل الهوى كانكم تنصفون، القلوب توخذ بالتراضي ما بالغصب وانتو تعرفون. القلوب توخذ بالتراضي ما بالغصب وانتو تعرفون. يا من يرحني بسيف ماضي، وين الأطب لي داوون، يا حيف مال الحب قاضي ومحاكمة وشرع وقانون. يا من يرحني بسيف ماضي ومحاكم، يا من يرحني بسيف ماضي، وين الأطب لي داوون، يا حيف مال الحب قاضي ومحاكمة وشرع وقانون. في الحب أنا الأول رياضي والعب بفن، ولي صفقون واليوم باداه انخفاضي حبي على بن ما يقولون واعطيت كرت انذار فاضي ما صف عند اللي يصفون
سلمت ويا شعر
صح الله زاد
الله زاد
امين
عليكم
زودي مجالس الشعراء
على 107.4
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي
حياكم الله مستمعينا الكرام ردينا لكم من عقب هذا الفاصل ونرحب كل من انضم لنا ويسمع أثير إذاعة الأولى اليوم وكل يوم في هذا البرنامج وكل برامج إذاعة الأولى إماراتية تراثية وطنية إذاعتكم منكم وفيكم نرحب بتواصلكم ونقول قبل برنامجنا كان برنامج غبايب النوخذة والوالد حميد بن ذيبان وأخونا فهد علي وأيضا كان تواصل جميل ما بينكم وبين فريق العمل في هذه الحلقة ما شاء الله النوخذة ما قصر ويا أخونا فهد علي وكانت حلقة متميزة أيضا هذا التفاعل الجميل نشوفه على مدى الأسبوع في كل برامج إذاعة الأولى نتمنى إن شاء الله أنه يستمر في الأيام الجاية. نقول في هذه الفقرة نحن خلصنا فقرة مذخورنا وخلصنا المندوس بقت عندنا الفقرة اللي فيها الأخبار عن الفعاليات وغيره ننتقل وناخذ التفاصيل بعد
غين
في هذه الفقرة 40 فعالية إماراتية في مهرجان الجنادرية طبعا تظهر التقارب الكبير في العادات والتقاليد نحن من بيئة واحدة فالعادات فيها تقارب كبير يعني يمكن حتى تختلف المسميات لكن هي نفسها بناخذ هذه التفاصيل في حلقتنا سواء اليوم أو حتى في حياك في بلادي على مدار الأسبوع. أكملت دولة الإمارات استعدادها لإطلاق جناحها اللي تشارك فيه بإشراف هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة في فعاليات دورة اللي تحمل الرقم 31 للمهرجان الوطني للتراث والثقافة اللي هو الجنادرية اللي ينطلق يوم بعد غد 4 وحتى 17 فبراير تتضمن المشاركة 40 فعالية ونشاط متنوع بين تراثي وثقافي وترويجي تفاعلي وجماهيري تشارك فيه طبعا بالإضافة إلى الإمارات جمهورية مصر العربية كضيف شرف لهذا العام يجسد هذا الاحتفال الكبير اللي يقام في مدينة الرياض مختلف مظاهر الحياة الصحراوية بعاداتها وتقاليدها وتسعى هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة من خلال هذا الجناح إلى إبراز عناصر التراث المعنوي العريق لدولة الإمارات واللي يظهر مدى التقارب الكبير في العادات والتقاليد بين الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة ويسلط الجناح الضوء على جانب مهم وحيوي من تاريخ الإمارات مع التركيز على جوانب مختلفة من الحياة التراثية الغنية للدولة ووضعت اللجنة المنظمة الجناح اللمسات الأخيرة على كل التفاصيل الدقيقة لهذا اللقاء التراثي والثقافي اللي يستقطب أنظار زوار المهرجان لأنه يعني يشكل دور محوري في تثمين أحد أهم مكونات التراث غير المادي و سعيد حمد الكعبي رئيس قسم الحرف والمنتجات التقليدية يقول في طبعا هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة أنه تم وضع اللمسات النهائية على الجناح لاستقبال زواره في الجنادرية ليعكس عمق تداخل أوجه الحياة الثقافية والاجتماعية بين أبناء البلدين أيضا تفاصيل يعني عن هذا المهرجان اللي بيبتدي إن شاء الله يوم الأربعاء ورا باكر وبيستمر لين 17 من هذا الشهر يقول غني بالتنوع والعطاء في التعاون الثقافي والمسؤولية أيضا في هذا العام بتكون علينا أكبر كما أن التوافق التراثي الثقافي الملحوظ والمتقارب بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وانسجامهم التام والتجربة السابقة والناجحة لدولة الإمارات يعطي هذه الدورة الواقع الأكبر وهذا بحد ذاته يعد حافز كبير لإحياء التراث الشعبي والحفاظ عليه أيضا يقول أن بالكامل من المواد التراثية الطبيعية طبعا الجناح على امتداد مساحة 5000 متر مربع، هي خطوة تهدف إلى تجسيد التراث الإماراتي الأصيل وعلاقته الوطيدة بالبيئة المحلية والالتزام باستدامته الزراعية والبرية والبحرية بما تزخر به من مقتنيات تراثية وفنون شعبية. وتركز الفعاليات على مواضيع مختلفة، منها الاحتفاء بمدينة العين، كنا قبل شوية في الفقرة الأولى مذكورنا في العين نحن، فيقول يعني إبرازها من خلال تسليط الضوء على عناصر العمارة التقليدية بها وأيضا الحرف التقليدية التراثية المتنوعة اللي تشمل كافة مناحي الحياة، أيضا إلى جانب تسليط الضوء على المواقع المدرجة ضمن قائمة اليونسكو واستعراضات فلكلورية تبرز الموروث المحلي، يتضمن أيضا عروض الفنون التراثية أيضا ما شاء الله الرزفة واليولة وغيرها اللي هي من البيئة البحرية، وتشمل على عروض حية أيضا للبحارة إلى جانب استعراض كيفية صناعة الحياة، يعني طبعا اللي هي طرق الألياخ، طرق الألياخ صناعة الألياخ وأيضا القراقير وتمليح السمك اللي هو المالح وفلق المحار واللي هي هازيجها للبحر. ويقول البيئة البدوية وتشمل على عروض حية للصقارة وتأدية فنون الشلة وأيضا فن العازي والطارج وألوانه من أجل التعريف بتلك الألوان التراثية الفريدة اللي يتميز بها أبناء الإمارات عبر الزمن. نقول إن شاء الله كل التوفيق لهم إن شاء الله في هذا المعرض اللي نقول أنه بيستمر، بيبدأ يوم الأربعاء وبيستمر لين تاريخ 17 من هذا الشهر الليبي إن شاء الله شهر 2. تتخلل المشاركة الإماراتية إقامة معارض فنية، هي معارض صور العلاقات الإماراتية السعودية المتميزة اللي يسلط الضوء هذا المعرض من خلال عرض صور القادة على عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين. أما عن تاريخ الدولة، يقول تاريخ الدولة عبارة عن معرض من الصور يحكي تاريخ الإمارات السبع في دولة الإمارات، ويضاف إليها مدينة العين لأهميتها التراثية والثقافية والتاريخية والاجتماعية، ويتضمن ذلك بعض الصور اللي هي صور المدينة في مطلع القرن الماضي. معرض صور متنوعة يتضمن التراث الإنساني الاجتماعي لدولة الإمارات، يتم من خلال تسليط الضوء على أنماط الحياة المتنوعة وتقليد وعادات المجتمع قديما وحديثا. ما شاء الله عليهم. هذا كله بيكون في الجنادرية، هذا كله بيكون شهر 2، هذا كله بيكون مثل ما قلنا هي دعوة للكل للاستمتاع اللي بيكون هناك في هذه الفعالية. نقول الله يوالك الصحة والعافية، وأيضا لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة في هذه التظاهرة الجميلة في المملكة العربية السعودية، وعرض اللي هي 40 فعالية إماراتية في مهرجان الجنادرية. الله يوليهم الصحة والعافية. نحن نقول وين ما تكون مثل هذه المهرجانات، نحن عندنا حين مهرجان الشيخ سلطان بن زايد التراثي، هذا بيكون في سويحان، عندنا القرية التراثية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عندنا القرية العالمية الموجودة على طول مستمرة ما شاء الله خلال هذه الفترة والأجواء الجميلة، كل يوم تخلص فعالية تبتدي فعالية ثانية. فنحن نقول أيضا هذه الأشياء الجميلة. نعطيكم بعد خبر على السريع قبل أن نظهر فاصل، مهرجان أبوظبي للحيوانات الأليفة 3 فبراير ما شاء الله، تستضيف جزيرة ياس في 3 من هذا الشهر الليبي شهر فبراير المقبل مهرجان أبوظبي للحيوانات الأليفة السنوي 3 في ميدان تابع لشركة دو. يتضمن المهرجان أنشطة خارجية وحزمة من المسابقات والعروض الترفيهية اللي تناسب جميع أفراد العائلة ومحبي الحيوانات الأليفة، إضافة إلى نشر الوعي حول الرفق بالحيوانات وصحتها وتدريبها وكذلك المنتجات والخدمات المتوفرة في الدولة. أيضا هذه في جزيرة ياس في 3 من شهر فبراير. أيضا هذا المهرجان يلقي خلاله محب يعني يلتقون اللي هم محبو الحيوانات الأليفة، وأيضا يوفر لهم منصة تسهم في نشر الوعي بالرفق بالحيوان. هي والله الرفق بالحيوان هذا مهم، ولو أن هاي الظاهرة الحمد لله رب العالمين ماشي على أحسن ما يكون عندنا في الإمارات، ونشوفهم هذه الأجانب ما شاء الله عليهم العرب يأخذون وياهم الحين الحيوانات في هذه الأجواء الجميلة ويطلعونهم. نحن نقول هذه دعوة من أجل تعزيز هذا الوعي وأيضا الفرصة للالتقاء في هذا المكان. بناخذ هذه التفاصيل لكم مستمعينا الكرام. الفاصل دخل علينا تقريبا، نقول نذكر بأرقام التواصل، نظهر فاصل وبرد لكم إن شاء الله. أرقامنا هي 04-36-99-50. الرسائل النصية على اتصالات ودو على 4477. اللي يبون يعرفون تفاصيل عن مهرجان أبوظبي للحيوانات الأليفة اللي بيكون شهر 2 إن شاء الله بتاريخ 3 من هذا الشهر، عقب الفاصل تريونا فاصل ورادي لكم. دائما نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي. الجلال الأولى. الكلام الأولم.
انتشر عند حد من العرب في الكلام يوم يرمس يقول وكتنا، والأولم أنك أنت ما تقولها بالكاف، تقولها بالقاف، وقتنا.
الكلام الأولم. الأولى منكم وفيكم.
قصيد فزار يا مهرة العام. لا والله رديتي فرس فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل. ثورة الأفكار صارت كالخيول الجافة، تكتب عيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات البداية.
فرس فرس من حسنها الحسن الخرس.
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جواد.
قصيد فزاع
على الأولى.
تمهل يا زمن واسمع حكاية الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وأسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم يا الله.
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
الأولى 107 فاصل 4.
معهم الإماراتيون نجدتهم الإنسانية.
هذه رسالة من الشعب الإماراتي، هدية بسيطة تقدمها.
المساعدات الإنسانية عاجلة لإغاثة المنكوبين.
لا يمكن أن الله يعطي من لا يعطي من لا يعطي.
عام الخير.
عام الخير.
أن تفعل الخير هو أن ترتفع فوق مستوى ذاتك ولذاتك، وأن تطلب الحق أينما وجد وتثبت فيه وتحتمل من أجله.
عام الخير.
عام الخير.
107.4 الأولى.
الأولى.
الأولى. يا رج الله يا بلادي. حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل وهو الأخير في حلقتنا لهذا اليوم. وكنا قبل الفاصل للي انضمنا نذكر بأن كنا في فقرة غينة ونرمس عن مهرجان أبوظبي للحيوانات الأليفة، ويانا الفاصل فرمسنا شوي بسرعة عن هذا المهرجان اللي بيكون إن شاء الله في تاريخ 3 من شهر 2 في جزيرة ياس. نعيد مرة ثانية ونقول في جزيرة ياس في 3 فبراير إن شاء الله مهرجان أبوظبي للحيوانات الأليفة، وهي فرصة للعائلة بشكل عام ومحبي الحيوانات الأليفة طبعا فيها تفاصيل عن نشر الوعي حول الرفق بالحيوان وصحة الحيوانات وتدريبها، وأيضا كل ما يخصه من منتجات وخدمات اللي تتوفر في الدولة. ونقول نحن اللي يعني هي فرصة تعامل مع هذه الحيوانات، دروس هناك عندهم وورش عمل وغيرها أيضا عملية ونظرية خصوصا للأطفال في أجواء خارجية مليئة بالمرح. يستضيف المهرجان أيضا مسابقات وعروض الكلاب الدولية الخامس وعرض جمال القطط ومسابقة رشاقة الكلاب. ما شاء الله يعني يحطوا لهم هاي شريطة وغيرها ويسرحونهم ويسوون لهم سشوار، يعني أشياء حلوة صراحة للعائلة. لو نحن يعني ما عندنا هذه، حد يربي في بيت الحيوانات الأليفة وحد ما يحب يربي هذه الأشياء، لكن الحيوانات الأليفة لكن فرصة لنشر الوعي عن كيفية تعامل عيالنا خصوصا الصغار مع الحيوانات اللي هي الأليفة. بنرمس أيضا في الحلقات الجاية عن هذه الفعاليات، لكن ننتقل وياكم طبعا لضيق الوقت للفقرة الأخيرة في حلقتنا لهذا اليوم.
تواصيف
هي هذه الفقرة الأخيرة في حلقتنا لهذا اليوم، تجارة التمور في ساحل الإمارات. نحن نرمس طبعا من سنين، نرمس قبل الاتحاد في هذا الكتاب اللي ناخذ تفاصيله من الطرق الملاحية والنشاط التجاري البحري الشراعي في الإمارات في القرن الماضي للدكتور عادل أحمد الكسادي، يعني تفاصيل قديمة. فنقول تعد تجارة التمور من الأنشطة التجارية المهمة في الإمارات، حيث كانت دبي تشتهر بسوق كبير لتجارة التمور، وإليها كانت تصل العديد من السفن ذات الحمولة، يقول لك بين 2000 إلى 2500 طن على متنها كانت تأتي التمور من البصرة والقطيف وغيرها من الدول، ليباع جزء كبير منها للاستهلاك المحلي في دبي والإمارات الشمالية والجزء المتبقي لإعادة التصدير إلى الخارج. كان التمر أكثر الموارد الغذائية استهلاكا في المنطقة ما شاء الله. لين اليوم ناس ما تصبر، يعني في ناس تأكله، في ناس ما تصبر، نقول في ناس يعني تحبه شوي، لكن في ناس ما تصبر إذا ما كان متوفر على كل ويبة. يذكر الحاج بدر عبيد البدر اللي امتلك دكان لبيع التمور في سوق دبي لفترة 8 سنوات، بأن دبي كانت سوق مركزي كبير لتجارة التمور، والنخور دبي لم يخل يوما من 4 أو 5 أو 6 أبواب محملة يقول بالتمر من البصرة في العراق، وخاصة في فصلي الشتاء والربيع وحتى الصيف. كانت البصرة تمد الخليج كله بالتمر، وكذلك كان شأنها من الهند وأفريقيا. صدقون أن نحن الحين عدد النخيل اللي موجودة في الإمارات فوق النخيل اللي موجودة في العراق، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد والشكر، بالشكر تديم النعم. الله يرحم الشيخ زايد والمؤسسين على مستوى الإمارات، وأيضا الله يطول بعمر القيادة الرشيدة اللي تحفظ مثل هذه الأشياء الجميلة. وعلى فكرة ما شاء الله عليهم، نشوف نحن العرب والعالم كلها في المزارع وحتى بين الشوارع، يعني مثل على الأماكن اللي يسمح أن الواحد يستظل تحت ظل الشجرة هذه اللي هي نخلة، فتلقاهم ما شاء الله عليهم يظللون تحتها ويأكلون منها. كما كان التمر يصل كذلك أيضا من الباطنة، ومنها كان يأتي التمر المخلدي ومن البريمي، وأيضا يصل التمر الفرد والخنيزي لكن ليس بكميات كبيرة يقول. فالاعتماد الأساسي كان على التمر البصري، وكانت تجارة التمور في منطقة الخليج ترتبط برحلات السفن الشراعية وبالموسم التجاري اللي يبدأ في الخريف اللي هو شهر 10 أكتوبر، متزامن يقول مع موسم آخر هو موسم الثمرة أو نضج الثمرة في جنوب العراق. ويلعب التمر من حيث سلعة غذائية رئيسية دور مهم في تجارة المنطقة، وكانت تحدد أسعاره في بورصة التمر، تخيلوا بورصة التمر اللي تعقد في بداية الموسم، أما في البصرة أو في الخصيب. وقد رصد يقول لك رصد المستشار البريطاني لوريمير في بداية القرن العشرين، لوريمير، واقع النشاط التجاري للتمور في إمارات الساحل المتهادن وضعف كميته بسبب قلة الإنتاج وعدم كفايته للاستهلاك. فيقول لا تكاد تفيء التمور القليلة المنتجة في عمان بحجم الطلب الكبير عليها من الأهالي الكثيرين نوع ما والذين يعملون في صيد اللؤلؤ خلال السنوات الست الواقعة ما بين عام 1899 لين عام 1900. طبعا إمارات الساحل المتهادن هو الاسم القديم أو مثل ما يقولون ساحل عمان. ولغاية 1904 و 1905 كانت التمور وعصيرها تستورد بمعدل له قيمة سنوية تزيد على 20,000 جنيه استرليني وذلك من العراق وغيرها تحت الحكم التركي على الأكثر. وحول إنتاج التمور وأنواعه في مناطق الإمارات يشير لوريمير إلى أن إنتاج التمور وأن الفاكهة على طول القسم الأعظم من الساحل لا تنضج بصورة كاملة أبدا بالنظر لافتقارها إلى الماء وتؤكل وهي طازجة. وهناك في رأس الخيمة 42 يقول نوع من التمور ما شاء الله. وفي الخط يعني هو كاتبنها في الخط وهني حاطين قوسين اللي هي خط. في المنطقة نفسها يوجد 20 نوع أما في أم القيوين ودبي فهناك 22 نوع في كل منها ومن بين أفضل الأصناف تلك التي تعرف باسم اللولو وخنيزي. ومثل ما نقول في حين أن أغزل الكميات المنتجة هي بوء العدوج وغيرها في واحة البريمي توجد ما يقارب من 60,000 خلا تزرع اللي هو الفرض والخلاص لكنها لا تشبه مثيلاتها في الشرقية ووادي سمايل في سلطنة عمان. ويلعب الانتاج المحلي للتمور دور مهما في استهلاكه وتجارته محليا وخارجيا وقد حالت وسائل النقل دون عمليات تصدير منتجات النخيل من الرطب الطازج في بداية موسم نضوج التمر على الرغم من أن كثير من المزارعين سعى منهم لأسعار أفضل في أسواق المدن الساحلية وخاصة في بداية يعني تباشير أي نضوج الثمر. هاي المواصلات هاي الطرق اللي كانت متوفرة لكن لو في طرق مثل الحين في الماضي كانت هذه الدروب كان يعني بيكون شيء رهيب توصل كميات كبيرة لكن ضعفة وطول المسافة ولازم توصل وهي طازجة فهاي تأخر شوية عمليات التصدير. مستمعين الكرام بهذه الفقرة اللي هي تجارة التمور في ساحل الإمارات المتهادن نختم حلقتنا لهذا اليوم من حياك في بلادي. كنا في هذه الساعتين تقريبا في تفاصيل وباكر إن شاء الله أيضا حلقة جديدة وتفاصيل جديدة. تقبلوا تحياتي وفريق العمل ونشوفكم باكر في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك في بلادي.